بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، نظرا لقصر الوقت الليلة اسمحوا لي، لكن سنتكلم عن مسألة التوسل باختصار، ثم الزيارة المشروعة، ثم ملخص الحج، ثم الأسئلة. وقد وعدناكم بالكلام على التوسل، لأن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: أصحاب التوسل الصحيح المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب التوسل البدعي، وأصحاب التوسل الشركي. لذلك نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: توسل شرعي وتوسل بدعي وتوسل شركي. التوسل المشروع بتأمل الكتاب والسنة، باستقراء الكتاب والسنة، نجد أن التوسل الصحيح المشروع منحصر في ثلاثة أقسام. أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. فأولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن يقدم المسلم بين يدي دعائه وعمله شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كأن تقول: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا عزيز أعزني، ويا جبار اجبرني، وهكذا. من الكتاب، من الأدلة على ذلك من الكتاب، قول الله سبحانه وتعالى عن ربنا: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسحاق ويعقوب. إذن هنا بدأ بالتوسل بعلم الله، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
رب اجعلني مقيم الصلاة.
ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظر كيف توسل بأسماء الله وصفاته: أنت وليي في الدنيا والآخرة، ثم بما أعطاه من فضل ونعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك دعاء الاستخارة، لعلكم جميعا تحفظونه إن شاء الله، وأوله الذي هو محل الشاهد: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. النوع الثاني التوسل لله بالأعمال الصالحة، ولا بد أن يكون هذا النوع مبنيا على أصلين: أولهما أن يكون العمل خالصا لله، وثانيهما أن يكون العمل مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن كذلك فليس بعمل صالح. ما الدليل على التوسل بعمل؟ كأن تقول: اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك وحبي لنبيك ونحو ذلك، فهذه كلها من الأعمال الصالحة. يدل لذلك قول الله عز وجل حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن السنة حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن الملاحظ أن هذا الحديث فيه نوعان من التوسل: التوسل الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. ومنه حديث الصخرة الثلاثة الذين دخلوا في غار فانحدرت صخرة فتوسلوا وسدت عليهم باب الغار. توسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته عن الحرام، وتوسل الثالث بأمانته وأدائه حقوق الناس. والحديث طويل وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما التوسل بدعاء المسلم الصالح فيدل له أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه ماذا؟ الدعاء. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يذهبون إلى من يتوسمون فيه الصلاح. فلو لم يكن توسل بالدعاء لذهبوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم يعلمون أن المقام مقام إيش؟ دعاء، ومقام عبادة ودعاء. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم فتح خيبر وبصق في عينيه ودعا له فشفاه الله. وكذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستسقي الله لهم فاستسقى الله لهم فسقوا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء، كان عمر يستسقي بمن؟ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستسقي بالنبي بعد وفاته؟ من يجيب؟ لأن المقام ماذا؟
دعاء.
المقام مقام دعاء وليس مقام توسل بالذوات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله أحد من البشر أبدا، بل من الخلق على الصحيح. لكن القضية قضية توسل بالدعاء، والدعاء لابد أن يطلب من الحي القادر على الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية تلك حياة غيبية لا يعلم كنهاها إلا الله. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بالأسود ابن يزيد، وكان من كبار التابعين، وكان كثيرا البكاء من خشية الله. وكذلك استسقى به من؟ الضحاك بن قيس في إحدى غزوات سراياه فسقاهم الله تبارك وتعالى. إذن القضية، ولا بد أن يكون اشترط في الاستسقاء بدعاء التوسل بالدعاء أربعة شروط: أن يكون حيا، وأن يكون صالحا، وأن يكون قادرا على الدعاء، وأن لا يتعلق به لذاته وإنما يتوسل بماذا؟ بدعائه فقط، وإنما يتوسل بدعائه فقط. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلب من أويس القرني، وكان من كبار من التابعين، أن يدعو لهم إذا لقوا لأنه مستجاب الدعوة. هذه خلاصة ما جاء مسألة التوسل. أما التوسل البدعي، كان يقول رجل أو امرأة، أن يقول شخص: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بمكانة نبيك أو بحق نبيك. وقد علمنا أن الصحابة لم يتوسلوا به بعد وفاته، لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى كانوا يتوسلون بدعاء غيره،
بجاه.
وكذلك التوسل بالجاه أو المكانة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، فالحديث موضوع لا يصح، ولا شك أن له أعظم منزلة وأعظم جاه، لكن العبادة توقيفية لا يتوسع فيها إلا بما دل عليه الشرع الحنيف. التوسل الشركي، طبعا التوسل البدعي لم يقل أحد إنه شرك، ولكنه ماذا؟ بدعة. كأن يقول فلان: أتوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بمكانة فلان أو بحرمة فلان، وهذا كله محرم لأنه توسل بدعي. أما التوسل الشركي كأن يدعو الميت مباشرة: يا فلان أغيثني، يا فلان أعطني، يا صاحب هذا المقام اغفر لي، يا صاحب هذا المقام اشفع لي، يا صاحب هذا المقام أعطني كذا وكذا. فهذا كله شرك بالله لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك أوصي الإخوة حجاج بيت الله الحرام، من كان يتعلق يوما من الأيام بأصحاب القبور يسألهم جلب الخير أو دفع الضر، كان يقول شلل يا فلان، أعطني يا فلان، نظرة يا فلان، مدد يا فلان، هذا كله شرك، والله لا يقبل الله منك صلاة إذا قلت هذا، ولا صوما ولا حجا. لو قلت مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا علي أو مدد يا أحمد أو مدد يا شافعي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا شاذلي أو مدد يا بدوي أو مدد يا مرغني أو مدد يا مرسي أو مدد يا تيجاني أو مدد يا جيلاني، والله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لأن المدد يطلب ممن؟ من الله وحده، ومن طلبه من غير الله فما حكمه؟ فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى كل خير لما سمع رجلا فقط يقول كلمة بسيطة عند الناس ما شاء الله وشئت، يعني عطف بمجرد الواو، والعطف بالواو يفيد مطلق الجمع، قد يحتمل التشريك وقد لا يحتمل، أليس كذلك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مدد يا فلان يا فلان، وكيف لو سمع من يقول والنبي، وكيف لو سمع من يقول وحياتي وشرفي والكعبة والأمانة والحسين وفلان وعيالي وحلالي، هذا كله شرك بالله عز وجل. فانتبهوا عباد الله، انت قبل الحج يجب أن تصححوا هذه المفاهيم، والله من لم يفهم هذه القضايا قبل الحج يخشى أن لا يتقبل منه. ليش؟ العام الماضي سألني أحد الإخوة قال إنه قبل أن يأتي إلى الحج جمع للحج 20 سنة يجمع الأموال من أجل الحج، وقبل أن يأتي أخذ أكبر خروف في بلده وذهبه على أعتاب الشيخ فلان ليتقبل حجه. قلت له أنت أفسدت حجك قبل أن تحج، أفسدت حجك قبل أن تحج، ليش؟ وعليك أن تتوب الآن قبل أن يأتي وقت الحج، لأنك قدمت هذا الخروف لهذا السيد بدعوى أنه يقربك إلى الله، وهذا هو الشرك بعينه الذي من قال الله حكاية عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم ما قالوا إنهم يخلقون أو يرزقون، لا، قالوا إنهم يعبدون إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى. فلا فرق بين من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسأل الحسين والبدوي والنقشبندي وبين من يسأل اللات والعزى ومناة وهبل، بين من يسأل ملكا أو نبيا أو يسأل أي مخلوق آخر، لأن ذلك كله ماذا؟ كله شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك إخواني مسألة التميمة، بعض الناس لا يتعلقون بالتمائم، والتعلق بالتمائم على ضربين، قسم يكون شركا أصغر إذا علقها تقليدا للآباء والأجداد وهو لا يعتقد فيها أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا، فهذا يكون ماذا؟ شركا أصغر محرم. وقسم يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه التميمة المعلقة تدفع عنه شرا أو تجلب له خيرا. ولذلك يقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر حديدة على في معصمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ والاستفهام استفهام إيش؟
إنكار.
فقال يا رسول الله من الواهنة، يبدو أن الواهنة هي ما يسمى الآن بالروماتيك أو الروماتيزم. قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، فقال فقطعه حذيفة وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ويقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فلا يجوز تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن الكريم. الاستشفاء بالقرآن بطريق الرقية لا بطريق ماذا؟ التمائم، يعني أن تقرأ على المريض مباشرة. أما تعليق القرآن فيه أربعة محاذير: أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه لم يفعله السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التمائم إجمالا ولم يفرق بين ما إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن، وثالثا أن فيها امتهانا للقرآن، ورابعا أن في منع تعليقها سدا للذريعة، لأنه لما تساهل فيها البعض استغلها المشعوذون والكهنة والسحرة وصاروا يعلقون على الناس تمائم يكتب فيها آية الكرسي وقل هو الله أحد ثم يختمها بقوله يا روق يائيل. إيش هو روق يائيل هذا؟ الله أعلم، يمكن اسم شيطان، ويخدع الناس بماذا؟ بما كتب من ماذا؟ من الآيات، وهو لا يؤمن بها وإنما يخدع بها الناس. لا روقائيل ولا حمروش ولا خربوش ولا بربوش، اتق الله يا عبد الله. الناس الآن لها تعلق بالجن عجيب، الله عز وجل ذم أولئك الذين يتعلقون بالجن ويعتقدون ويخافون منهم. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال عبد الله بن مسعود كما روى الإمام البخاري هذه أسماء هؤلاء أناس كانوا من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ لكونهم أسلموا. فانتبهوا يا إخوان، إياكم التعلق بهؤلاء الشياطين وهؤلاء المشعوذين والدجالين والكهان والسحرة، لا تذهبوا إليهم حتى لو رأيتم عندهم بعض الخوارق، كما قلت بينا قبل أمس كلام الإمام الشافعي لو رأيت المبتدع يمشي على الهواء يمشي يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه، فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء، وقبل أن تحج طهر نفسك من هذه الأشياء. فإن كان عليك تميمها الآن انزعها تقربا إلى الله، وإلا إن تعلقت بها فلا حج لك. انتبه، رأينا في بعض البلاد الإسلامية تعلق عليه تمائم صغيرة وكبيرة من رأسه إلى أخمص قدميه، بعضها مثل الحلمة الصغيرة، الحلمة التي تكون في الإبل، صغار وكبار، تميمة للعين وتميمة لكذا وتميمة لكذا وتميمة لكذا، ونسي أن له ربا يقول له وأمره أن يقول وإذا مرضت فهو يشفين. أين أنت عن ربك؟ التميمة لا تشفيك، انزعها انزعها يا عبد الله، اتق الله وانزعها، إن كانت عليك انزعها، وإن كنت متعلقا بها من دون الله فلا تحج، استريح ارجع إلى بلدك. فهمت؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هذا هو كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى أحكام الزيارة في المدينة النبوية. نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي فقط، نصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة مرة واحدة تكفيك، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وشهداء أحد، لا تزد على ذلك. أما الذهاب إلى الأغوار وبعض المساجد وبعض المزارع وبعض المتنزهات باسم أنها مزارات، هذا كله دجل وسفه، لا تلتفتوا إلى هذه الكتيبات، كتيبات الدجالين الذين يبيعونها عليكم من أجل كسب المال من أكلة أموال الناس بالباطل. وخذ كتب من وزارة الشؤون الإسلامية، كل الكتب التي فيها نقية تعتمد على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك وهذه الكتيبات التي تباع عند بعض الباعة مما ملئ بعضها بخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يوجد شيء اسمه المساجد السبع ولا القبلتين وكذلك مبرك كذا وغار كذا وبئر كذا وبئر كذا، هذا كله دجل، انتبه. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء فقط 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 فقط، ضع ثلاث نقط تحت كلمة فقط، مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. انتبه لهذا يا عبد الله. الآن نلخص مناسك الحج والعمرة باختصار. النسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. إذا أردت التمتع هو الأفضل إذا مشيت غدا أو بعد غد كما تحب من المدينة، تحرم من ذي الحليفة تقول لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. الرجل يتجرد من المخيط ومن الملابس المعتادة ويلبس ملابسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يلبس من هنا من السكن، لكن لا يلبي بالنسك إلا أين؟ إلا عند الميقات. والمرأة ليست لها ملابس إحرام غير أنها تتجنب النقاب والقفازين والزينة والطيب. ثم إذا لبيت بما تريد من نسك تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، تشغل نفسك بالتلبية والذكر، تكبر إذا جئت في مكان عال وتسبح إن نزلت إلى مكان منخفض إلى أن تصل مكة، وهنا تطوف بالبيت سبعة أشواط، ترمل في الثلاث الأشواط الأولى وهو طواف العمرة أو طواف القدوم إن كنت متمتعا أو قارنا، وإن كنت مفردا فهو طواف القدوم، إن كنت قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، وإن كنت متمتعا فهو طواف العمرة. ولا تأخذ مطوف، طف بنفسك ولا ترفع صوتك، وادعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن استطعت أن تقبل الحجر أو تستلمه بيدك أو بشيء في يدك وتقبله أو تشير بيدك قائلا الله أكبر وتمضي في طوافك، ثم تختم بصلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر صليت في أي مكان من المسجد، ثم تشرب من زمزم، ثم تتوجه إلى الصفا، وعند أول الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد الصفا وتقرأ وتكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا، تمضي إلى المروة وتسعى بين العالمين، تسرع، الرجل يسرع يرمل والمرأة لا ترمل، وتصعد على المروة تقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم ذهابك سعي ورجعك سعية حتى تختم بالشوط السابع عند المروة، ولا تقف في الشوط السابع بل تنصرف. ثم إن كنت متمتعا قصرت من جميع شعرك، وإياك والأخذ من هنا ومن هنا، بل أمرر المكينة أو المقص على جميع الشعر واترك الحلقة ليوم النحر، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة يعني قدر رأس الإبهام، ثم تستريح إن كنت أما إن كنت قارنا أو مفردا فلا تحل من إحرامك بل تبقى حتى ترمي جمرة العقبة. في اليوم الثامن تصعدون إلى منى تصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وكل صلاة في وقتها. في يوم تاسع تتوجهون إلى عرفة وتستريحون حتى زوال الشمس يعني حتى يحين وقت الظهر، تستمعون إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجهون إلى القبلة في أي مكان داخل حدود عرفة، وانتبه إلى الحدود لأنها مبينة والله الحمد والمنة، وإياك أن تخرج خارج حدود عرفة، تأكد من دخولك داخل الحدود، وإياكم والتجمع على الجبل فإنه بدعة، فلا فرق في عرفة بين الجبل وبين غيره، انتبهتم؟ لا فرق بين الجبل وبين السهل، أما التجمع على الجبل بدعوة والصلاة فيه فهذه بدعة. في أي مكان من عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، تكثر من الدعاء تسأل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة لك ولإخوانك المسلمين وللإسلام والمسلمين ولذويك وزوجتك وأزواجك وأولادك وإخوانك والمسلمين جميعا، وتسأل العتق من النار، تتضرع إلى الله، وحاول أن تحفظ ما تستطيع من الأدعية إلى أن تغرب الشمس، ولا تشتغل بغير الدعاء والذكر والتلبية في ذلك اليوم، فإذا تم غروب الشمس تدفع إلى مزدلفة بسكينة وهدوء. أول ما تصل إلى مزدلفة تتأكد أنك في داخل حدود مزدلفة، ثم تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت تصلي الوتر وتبيت إلى حلول وقت الفجر، تصلي الفجر مبكرا، ثم تتوجه القبلة وتدعو الله إلى قبيل طلوع الشمس، تتوجه إلى منى ترمي جمرة العقبة فقط في اليوم الأول بسبع حصيات، تأخذ الحصى من أي مكان، من مكة، من منى، من عرفة، من جرول، من أي مكان، ثم تعود وتحلق رأسك أو تنحر هديك، والنحر مدته 4 أيام، ويمكن أن تقدم الحلقة والرمي على بعضهم البعض وعلى النحر، ثم تلبس ثيابك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا طفت وسعيت سعيا آخر للحج، إن كنت قارنا أو مفردا فإن كنت قد سعيت مع الطواف الأول يكفي كذلك، وإن كنت لم تسع سعيت بعد طواف الإفاضة. تمكث يومين في منى وجوبا، ترمي الجمرات 3 في كل يوم مبتدئا بالأولى بعد الزوال ومعك إلى الغروب بل وإلى الفجر عند الحاجة، تبدأ بالجمرة الأولى وترميها بسبع، ثم تتوجه للقبلة وتدعو، ثم الوسطى وترميها بسبع وتتوجه للقبلة وتدعو، ثم عند العقبة ترمي ولا تقف عندها وتعود إلى منى. الواجب على الحاج أن يمكث في منى أيام التشريق ولياليها ولا سيما إلى زوال شمس اليوم 12، فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتعجل انصرفت قبل الغروب بعد أن ترمي الجمرة وتذهب وتطوف طواف الوداع. الحائض تحرم بالحج أو بالعمرة كما تريد، فإن طهرت قبل يوم التروية طافت وسعت وأدت عمرتها إن كانت متمتعة، وإن تأخر الحيض معها أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، ولا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى ولا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، وحجها وعمرتها صحيحة كاملان ولا شيء عليها. هذا هو. من لم يقدر على الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن عليه صيام 3 أيام في الحج و7 بعد عودته إلى بلده. هذا ملخص أعمال الحج والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستميحكم في 10 دقائق للأسئلة لأننا على سفر. أعطي السؤال. أي طيب. نعم. الأسئلة أعطيها الشيخ أحمد. نعم. فضل. مجرد ما يحرم من هنا. نعم. فضل.
جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم.
تقرأ القرآن حال الإحرام وتلبي ما في مشكلة. نعم.
يقول السائل الكريم: من أراد التمتع ولم يتيسر له الذهاب إلى مكة إلا يوم التروية فكيف يتمتع؟
يمكنه أن يتمتع، يطوف ويسعى، ولو لم يصل منى إلا متأخرا لا حرج عليه، لكن يجتهد في التبكير قدر الإمكان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من مات ولم يحج هل ذووه مطالبون بالحج عنه وكيف ذلك؟
ليسوا مطالبين إلا من باب يعني التبرع، إلا إذا كان قد أوصى بذلك من ماله، فإن كان قد أوصى من ماله لزمهم أن يحج عنه من ماله، وإن لم يوصهم استحب لهم أن يحج عنه. نعم.
هل الأفضل
ويشترط في الحاج أن يكون قد حج عن نفسه؟ نعم.
يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن أبي أم أتصدق بثمن الحج عنه؟
إن كان لم يحج حج عنه أفضل، وإن كان قد حج فشوف الأمر الأفضل، فربما تيسير، فربما يسرت على معسر دعا لك دعوة يعني تجلجل إلى يوم القيامة. نعم.
يقول سائل الكريم: هل الصلاة في الحجر من السنة؟
ليست الصلاة في الحجر من السنة، ولو صلى في وقت واسع لا حرج، لكن لنعلم أولا أن الحجر ليس من أن الحجر من جزء من الكعبة، فالطواف من داخل الحجر لا يكفي، بل لا بد أن يكون من وراء الحجر. نعم. ولو طفت من داخل الحجر تعتبر لم تطف. نعم.
نعم. يقول بالنسبة لأهل السودان: هل لهم يأتون إلى جدة مباشرة، هل يحرمون من جدة؟
لا، يحرمون قبل جدة إذا حاذوا الجحفة أو حاذوا يلملم، يعني بعض إذا كانوا في الباخرة أظنهم أقرب إلى يلملم أو بمحاذاة الجحفة، وأنا أعلم أن عندكم فتاوى تقول خلاف ذلك، لكن العبرة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
الزوجة،
ولا ينبغي المسلم أن يبحث عن الرخص بل يبحث عن السنة. نعم.
يقول: الزوجان يحجان معا، هل يجزئهما هدي واحد؟
إذا كان متمتعين أو قارنين فعلى كل واحد منهما هدي مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم. من بدأ بالمروة جهلا ثم سافر ماذا عليه؟
إن كان لما بدأ بالمروة عدل في آخر شوط بأن عاد إلى المروة في شوط سابع فذلك يكفيه، أما إن كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا سبعة أشواط فمعنى ذلك أنه لم يسعى إلا ستة أشواط وبقي عليه الركن، عليه أن يعود، ما تم حجه حتى الآن، عليه أن يحرم بعمرة من هناك ويأتي ويتم حجه بإكمال ذلك السعي، يسعى من جديد. نعم.
سائل كريم يقول:
وإن كان قد أتى أهله عليه ذبح شاة إضافة إلى السعي الذي يقضيه. نعم.
سائل كريم يقول: لقد أهديت عن طريق البنك، فكيف أعرف هل ذبحوا عني أم لا؟
100% يذبحون عنك، بل يزيدون ويحتاطون ويردون بعض الأغنام المريضة، فهم أحرص عليهم رقابة جدا، وكلنا ندفع في البنك، نحن أهل المدينة وأهل مكة ندفع في البنك، البنك الإسلامي، لا لا، هؤلاء الذين لا 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 أرى هذا، مؤسسات الأخرى لا تدفع فيها لأنها غير موثوقة، ادفع في البنك الإسلامي الذي يمثله الآن الراجحي، ما أدري والله، المؤسسات الأخرى لا أرتاح إليها، ما أستطيع أجزم لك، لكن أنا لا أرتاح إليها. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأن مؤسسات الطوافة ما يضمن أنها تدفع تذبح عنك، والله غير مضمون.
نعم. هي تأخذ على كل حال.
لو ولو أخذت.
نعم.
على كل حال لا ينبغي لهم، ينبغي لك أن تجتهد أنت، إما أن تذبح بنفسك أو تدفع في البنك الإسلامي لأنه مضمون وعليه رقابة.
زمن الهدي، أحسن الله إليكم،
زمن الهدي يبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم الثالث عشر. نعم.
يقول: هل يجوز
ليلا ونهارا؟ يجوز. نعم.
هل يجوز المحرم حتى لا يتكشف أن يلبس الشرط إن صح التعبير؟
لا يلبس الشرط ولا السروال، وحتى السروال الذي جاءوا به الآن خالي من الخيط لا يجوز أن تلبسه، إلا من كان معذورا مثل شخص عنده مثلا فتاق، تعرفون الفتاق؟ الفتاق الذي يأتي في البطن وفي الأنثيين، إيه؟ لو كان شخص عنده فتاق واضطر إلى لبس شرط فيلبس لكن عليه ماذا؟ فدية، إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه أو يصوم 3 أيام. أما نحن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبس إزارا ورداء وما تكشف، فينبغي المسلم أن يجتهد في اتباع السنة. وإياكم وبعض الفتاوى التي كذلك، هذا الإحرام الذي اخترعه أحد الناس مفصل كأنه سروال وليس فيه خيط، هذا لا يجوز أبدا، بل هو بدعة، ولو أحرمت به عليك فدية وأنت آثم. وكذلك الكباسين التي يسمونها بالكباسين، يعني يزرونه بزرائر من القماش من أسفل إلى أعلى، هذه أيضا لا تجوز، لكن لك أن تربط برباط أو خيط أو كمر أو شنطة، لا حرج في هذا. نعم. والحذاء تلبسها ولو كانت مخيطة لكن بدون جورب، على أن تكون تحت الكعبين. تعرفون الكعبين؟ إيه. نعم.
يسأل المحرم المقيم في جدة من أين يحرم؟
المقيم في جدة يحرم من بيته. من بيته. نعم.
سأل الله عليكم معضلة، يقول نويت الحج عن أبي واتصل بأخي بأنه نوى كذلك الحج عنه، أينا يصح حجه؟
هل دخلت في النسك أم بعد
الحج؟ 2-1.
لا، أنتم أحرمتم ولا لا لسه؟ أين صاحب السؤال؟ أين الذي قل نوى هو وأخوه عن أبيهما؟ أين صاحب السؤال؟ ها تفضل. نعم. كيف ثالث؟ ماني فاهم. أنت تقول أنت تريد أن تحج عن أبيك، حجيت عن نفسك؟ أديت العمر عن نفسك؟ أبوك متوفى رحمه الله، إذن حج عن أبيك. هات ذات بقية السؤال. إيه؟ أن لا، أخبره قل له أنا سأحج عن أبي، وبناء على ذلك أنا سأنيب من يحج عن أبيك. إيه؟ يعني لأنه ربما أنه يثق بك أكثر من غيرك، فما لكن أنت ما دمت عزمت أن تحج عن أبيك فلا تغير النية. أي نعم. وفق الله الجميع، وإلى اللقاء إن شاء الله في اليوم 14 من شهر ذي الحجة في هذا المكان بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، نظرا لقصر الوقت الليلة اسمحوا لي، لكن سنتكلم عن مسألة التوسل باختصار، ثم الزيارة المشروعة، ثم ملخص الحج، ثم الأسئلة. التمائم ولا؟ طيب إن شاء الله. وقد وعدناكم بالكلام على التوسل، لأن الناس في هذا الباب 3 أقسام: أصحاب التوسل الصحيح المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب التوسل البدعي، وأصحاب التوسل الشركي. لذلك نستطيع أن نقسمه إلى 3 أقسام: توسل شرعي وتوسل بدعي وتوسل شركي. التوسل المشروع بتأمل الكتاب والسنة، باستقراء الكتاب والسنة نجد أن التوسل الصحيح المشروع منحصر في 3 أقسام: أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. فأولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن يقدم المسلم بين يدي دعائه وعمله شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كأن تقول اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا عزيز أعزني، ويا جبار اجبرني، وهكذا. من الكتاب، من الأدلة على ذلك من الكتاب، قول الله سبحانه وتعالى عن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسحاق ويعقوب. إذن هنا بدأ بالتوسل بعلم الله وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
رب اجعلني مقيم الصلاة.
ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظر كيف توسل بأسماء الله وصفاته: أنت وليي في الدنيا والآخرة، ثم بما أعطاه من فضل ونعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك دعاء الاستخارة لعلكم جميعا تحفظونه إن شاء الله، وأوله الذي هو محل الشاهد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. النوع الثاني التوسل لله بالأعمال الصالحة، ولا بد أن يكون هذا النوع مبنيا على أصلين: أولهما أن يكون العمل خالصا لله، وثانيهما أن يكون العمل مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن كذلك فليس بعمل صالح. ما الدليل على التوسل بعمل؟ كأن تقول: اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك وحبي لنبيك ونحو ذلك، فهذه كلها من الأعمال الصالحة. يدل لذلك قول الله عز وجل حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن السنة حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن الملاحظ أن هذا الحديث فيه نوعان من التوسل: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. ومنه حديث الصخرة الثلاثة الذين دخلوا في غار فانحدرت صخرة فتوسلوا وسدت عليهم باب الغار. توسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الثاني بماذا؟ بعفته عن الحرام، وتوسل الثالث بأمانته وأدائه حقوق الناس. والحديث طويل وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما التوسل بدعاء المسلم الصالح فيدل له أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه ماذا؟ الدعاء. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يذهبون إلى من يتوسمون فيه الصلاح، فلو لم يكن توسل بالدعاء لذهبوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم يعلمون أن المقام مقام إيش؟ دعاء، ومقام عبادة ودعاء. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم فتح خيبر وبصق في عينيه ودعا له فشفاه الله. وكذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستسقي الله لهم فاستسقى الله لهم فسقوا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء، كان عمر يستسقي بمن؟ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يستسقي بالنبي بعد وفاته؟ من يجيب؟ لأن المقام ماذا؟
دعاء.
المقام مقام دعاء وليس مقام توسل بالذوات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله أحد من البشر أبدا، بل من الخلق على الصحيح. لكن القضية قضية توسل بالدعاء، والدعاء لابد أن يطلب من الحي القادر على الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية تلك حياة غيبية لا يعلم كنهاها إلا الله. وكذلك استسقى معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد، وكان من كبار التابعين، وكان كثيرا البكاء من خشية الله. وكذلك استسقى به من الضحاك بن قيس في إحدى غزوات سراياه فسقاهم الله تبارك وتعالى. إذن القضية، ولا بد أن يكون اشترط في الاستسقاء بدعاء التوسل بالدعاء 4 شروط: أن يكون حيا، وأن يكون صالحا، وأن يكون قادرا على الدعاء، وأن لا يتعلق به لذاته، وإنما يتوسل بماذا؟ بدعائه فقط، وإنما يتوسل بدعائه فقط. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلب من أويس القرني، وكان من كبار من التابعين، أن يدعو لهم إذا لقوه، لأنه مستجابوا الدعوة. هذه خلاصة ما جاء مسألة التوسل. أما التوسل البدعي، كان يقول رجل أو امرأة، أن يقول شخص: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أو بمكانة نبيك، أو بحق نبيك. وقد علمنا أن الصحابة لم يتوسلوا به بعد وفاته، لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى كانوا يتوسلون بدعاء غيره
بجاه.
وكذلك التوسل بالجاه أو المكانة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فالحديث موضوع لا يصح، ولا شك أن له أعظم منزلة وأعظم جاه، لكن العبادة توقيفية لا يتوسع فيها إلا بما دل عليه الشرع الحنيف. التوسل الشركي، طبعا التوسل البدعي لم يقل أحد إنه شرك، ولكنه ماذا؟ بدعة. كأن يقول فلان: أتوسل بجاه فلان، أو بحق فلان، أو بمكانة فلان، أو بحرمة فلان، وهذا كله محرم لأنه توسل بدعي. أما التوسل الشركي كأن يدعو الميت مباشرة: يا فلان أغيثني، يا فلان أعطني، يا صاحب هذا المقام اغفر لي، يا صاحب هذا المقام اشفع لي، يا صاحب هذا المقام أعطني كذا وكذا، فهذا كله شرك بالله، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك أوصي الإخوة حجاج بيت الله الحرام، من كان يتعلق يوما من الأيام بأصحاب القبور يسألهم جلب الخير أو دفع الضر، كان يقول: شلل يا فلان، أعطني يا فلان، نظر يا فلان، مدد يا فلان، هذا كله شرك، والله لا يقبل الله منك صلاة إذا قلت هذا، ولا صوما ولا حجا. لو قلت مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا علي، أو مدد يا أحمد، أو مدد يا شافعي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا مرغني، أو مدد يا مرسي، أو مدد يا تيجاني، أو مدد يا جيلاني، والله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. لأن المدد يطلب ممن؟ من الله وحده. ومن طلبه من غير الله فما حكمه؟ فهو مشرك بالله شركا أكبر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى كل خير، لما سمع رجلا فقط يقول كلمة بسيطة عند الناس: ما شاء الله وشئت، يعني عطف بمجرد الواو، والعطف بالواو يفيد مطلق الجمع، قد يحتمل التشريك وقد لا يحتمل، أليس كذلك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مدد يا فلان يا فلان، وكيف لو سمع من يقول والنبي، وكيف لو سمع من يقول وحياتي وشرفي والكعبة والأمانة والحسين وفلان وعيالي وحلالي، هذا كله شرك بالله عز وجل. فانتبهوا عباد الله، قبل الحج يجب أن تصححوا هذه المفاهيم. والله من لم يفهم هذه القضايا قبل الحج يخشى أن لا يتقبل منه. ليش؟ العام الماضي سألني أحد الإخوة قال إنه قبل أن يأتي إلى الحج جمع للحج 20 سنة يجمع الأموال من أجل الحج، وقبل أن يأتي أخذ أكبر خروف في بلده وذهبه على أعتاب الشيخ فلان ليتقبل حجه. قلت له أنت أفسدت حجك قبل أن تحج، أفسدت حجك قبل أن تحج. ليش؟ وعليك أن تتوب الآن قبل أن يأتي وقت الحج، لأنك قدمت هذا الخروف لهذا السيد بدعوى أنه يقربك إلى الله، وهذا هو الشرك بعينه الذي من قال الله حكاية عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم ما قالوا إنهم يخلقون أو يرزقون، لا، قالوا إنهم يعبدون إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى. فلا فرق بين من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسأل الحسين والبدوي والنقشبندي وبين من يسأل اللات والعزى ومناة وهبل، بين من يسأل ملكا أو نبيا أو يسأل أي مخلوق آخر، لأن ذلك كله ماذا؟ كله شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك إخواني مسألة التميمة، بعض الناس الآن يتعلقون بالتمائم، والتعلق بالتمائم على ضربين: قسم يكون شركا أصغر إذا علقها تقليدا للآباء والأجداد وهو لا يعتقد فيها أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا، فهذا يكون ماذا؟ شركا أصغر محرم. وقسم يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه التميمة المعلقة تدفع عنه شرا أو تجلب له خيرا. ولذلك يقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر حديدة على في معصمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ والاستفهام استفهام ايش؟ انكار. فقال يا رسول الله من الواهنة، يبدو ان الواهنة هي ما يسمى الان بالروماتيك او الروماتيزم، قال من الواهنة، قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا وانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقال فقطعه حذيفة وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ويقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فلا يجوز تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن الكريم. الاستشفاء بالقرآن بطريق الرقية لا بطريق ماذا؟ التمائم، يعني أن تقرأ على المريض مباشرة. أما تعليق القرآن فيه 4 محاذير: أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه لم يفعله السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التمائم إجمالا ولم يفرق بينما إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن، وثالثا أن فيها امتهانا للقرآن، ورابعا أن في منع تعليقها سدا للذريعة، لأنه لما تساهل فيها البعض استغلها المشعوذون والكهنة والسحرة وصاروا يعلقون على الناس تمائم يكتب فيها آية الكرسي وقل هو الله أحد ثم يختمها بقوله يا روق يا إيل. إيش هو روق يائيل هذا؟ الله أعلم، يمكن اسم شيطان، ويخدع الناس بماذا؟ بما كتب من ماذا؟ من الآيات، وهو لا يؤمن بها وإنما يخدع بها الناس. هي روقائيل ولا حمروش ولا خربوش ولا بربوش. اتق الله يا عبد الله. الناس الآن لها تعلق بالجن عجيب. الله عز وجل ذم أولئك الذين يتعلقون بالجن ويعتقدون ويخافون منهم. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال عبد الله بن مسعود كما روى الإمام البخاري: هذه أسماء هؤلاء أناس كانوا من الإنس يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم إيش؟ لكونهم أسلموا. فانتبهوا يا إخوان، إياكم التعلق بهؤلاء الشياطين وهؤلاء المشعوذين والدجالين والكهان والسحرة. لا تذهبوا إليهم حتى لو رأيتم عندهم بعض الخوارق، كما بينا قبل أمس كلام الإمام الشافعي، لو رأيت المبتدع يمشي على الهواء، يمشي يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه. فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء، وقبل أن تحج طهر نفسك من هذه الأشياء، فإن كان عليك تميمها الآن انزعها تقربا إلى الله، وإلا إن تعلقت بها فلا حج لك. انتبه. رأينا في بعض البلاد الإسلامية تعلق عليه تمائم صغيرة وكبيرة من رأسه إلى أخمص قدميه، بعضها مثل الحلمة الصغيرة، الحلمة التي تكون في الإبل، صغار وكبار، تميمة للعين وتميمة لكذا وتميمة لكذا وتميمة لكذا، ونسي أن له ربا يقول له وأمره أن يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. أين أنت عن ربك؟ التميمة لا تشفيك، انزعها، انزعها يا عبد الله، اتق الله وانزعها إن كانت عليك، انزعها. وإن كنت متعلقا بها من دون الله فلا تحج، استريح، ارجع إلى بلدك. فهمت؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هذا هو كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى أحكام الزيارة في المدينة النبوية. نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي فقط، نصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، مرة واحدة تكفيك. نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وشهداء أحد، لا تزد على ذلك. أما الذهاب إلى الأغوار وبعض المساجد وبعض المزارع وبعض المتنزهات باسم أنها مزارات، هذا كله دجل وسفه. لا تلتفتوا إلى هذه الكتيبات، كتيبات الدجالين الذين يبيعونها عليكم من أجل كسب المال من أكلة أموال الناس بالباطل. وخذ كتب من وزارة الشؤون الإسلامية، كل الكتب التي فيها نقية، تعتمد على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك وهذه الكتيبات التي تباع عند بعض الباعة مما ملئ بعضها بخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يوجد شيء اسمه المساجد السبع ولا القبلتين، وكذلك مبرك كذا وغار كذا وبئر كذا وبئر كذا، هذا كله دجل، انتبه. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء فقط 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 فقط. ضع ثلاث نقط تحت كلمة فقط: مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. انتبه لهذا يا عبد الله. الآن نلخص مناسك الحج والعمرة باختصار. النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. إذا أردت التمتع هو الأفضل إذا مشيت غدا أو بعد غد كما تحب من المدينة، تحرم من ذي الحليفة، تقول لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. الرجل يتجرد من المخيط ومن الملابس المعتادة، ويلبس ملابسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يلبس من هنا من السكن، لكن لا يلبي بالنسك إلا أين؟ إلا عند الميقات. والمرأة ليست لها ملابس إحرام غير أنها تتجنب النقاب والقفازين والزينة والطيب. ثم إذا لبيت بما تريد من نسك تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، تشغل نفسك بالتلبية والذكر، تكبر إذا جئت في مكان عال وتسبح إن نزلت إلى مكان منخفض إلى أن تصل مكة، وهنا تطوف بالبيت 7 أشواط ترمل في 3 الأشواط الأولى وهو طواف العمرة أو طواف القدوم إن كنت متمتعا أو قارنا، وإن كنت مفردا فهو طواف القدوم، إن كنت قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، وإن كنت متمتعا فهو طواف العمرة. ولا تأخذ مطوف، طف بنفسك ولا ترفع صوتك، وادعو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن استطعت أن تقبل الحجر أو تستلمه بيدك أو بشيء في يدك وتقبله أو تشير بيدك قائلا الله أكبر وتمضي في طوافك، ثم تختم بصلاة 2 ركعة خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر صليت في أي مكان من المسجد، ثم تشرب من زمزم، ثم تتوجه إلى الصفا، وعند أول الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد الصفا وتقرأ وتكبر 3 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 تمضي إلى المروة وتسعى بين العلمين، تسرع الرجل يسرع يرمل والمرأة لا ترمل، وتصعد على المروة تقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم ذهابك سعي ورجعك سعية حتى تختم في الشوط بالشوط 7 عند المروة، ولا تقف في الشوط 7 بل تنصرف. ثم إن كنت متمتعا قصرت من جميع شعرك، وإياك والأخذ من هنا ومن هنا، بل أمرر المكينة أو المقص على جميع الشعر، واترك الحلقة ليوم النحر، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة يعني قدر رأس الإبهام، ثم تستريح إن كنت، أما إن كنت قارن أو مفردا فلا تحل من إحرامك بل تبقى حتى ترمي جمرة العقبة. في اليوم 8 تصعدون إلى منى، تصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وكل صلاة في وقتها. في يوم 9 تتوجهون إلى عرفة وتستريحون حتى زوال الشمس يعني حتى يحين وقت الظهر، تستمعون إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع، تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجهون إلى القبلة في أي مكان داخل حدود عرفة، وانتبه انتبه إلى الحدود لأنها مبينة والله الحمد والمنة، وإياك أن تخرج خارج حدود عرفة، تأكد من دخولك داخل الحدود، وإياكم والتجمع على الجبل فإنه بدعة، فلا فرق في عرفة بين الجبل وبين غيره، انتبهتم؟ لا فرق بين الجبل وبين السهل، أما التجمع على الجبل بدعوة والصلاة فيه فهذه بدعة. في أي مكان من عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، تكثر من الدعاء، تسأل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة لك ولإخوانك المسلمين وللإسلام والمسلمين ولذويك وزوجتك وأزواجك وأولادك وإخوانك والمسلمين جميعا، وتسأل العتق من النار، تتضرع إلى الله، وحاول أن تحفظ ما تستطيع من الأدعية إلى أن تغرب الشمس، ولا تشتغل بغير الدعاء والذكر والتلبية في ذلك اليوم، فإذا تم غروب الشمس تدفع إلى مزدلفة بسكينة وهدوء، أول ما تصل إلى مزدلفة تتأكد أنك في داخل حدود مزدلفة، ثم تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت، تصلي الوتر وتبيت إلى حلول وقت الفجر، تصلي الفجر مبكرا، ثم تتوجه القبلة وتدعو الله إلى قبيل طلوع الشمس، تتوجه إلى منى، ترمي جمرة العقبة فقط في اليوم الأول ب7 حصيات، تأخذ الحصى من أي مكان، من مكة، من منى، من عرفة، من جرول، من أي مكان، ثم تعود وتحلق رأسك أو تنحر هديك، والنحر مدته 4 أيام، ويمكن أن تقدم الحلقة والرمي على بعضهم البعض وعلى النحر، ثم تلبس ثيابك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا طفت وسعيت سعيا آخر للحج إن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت مع الطواف الأول يكفي كذلك، وإن كنت لم تسع سعيت بعد طواف الإفاضة. تمكث يومين في منى وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث في كل يوم مبتدئا بالأولى بعد الزوال ومعك إلى الغروب بل وإلى الفجر عند الحاجة. تبدأ بالجمرة الأولى وترميها بسبع، ثم تتوجه للقبلة وتدعو، ثم الوسطى وترميها بسبع وتتوجه للقبلة وتدعو، ثم عند العقبة ترمي ولا تقف عندها وتعود إلى منى. الواجب على الحاج أن يمكث في منى أيام التشريق ولياليها، ولا سيما إلى زوال شمس اليوم الثاني عشر. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتعجل انصرفت قبل الغروب بعد أن ترمي الجمرة وتذهب وتطوف طواف الوداع. الحائض تحرم بالحج أو بالعمرة كما تريد، فإن طهرت قبل يوم التروية طافت وسعت وأدت عمرتها إن كانت متمتعة، وإن تأخر الحيض معها أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، ولا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى ولا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، وحجها وعمرتها صحيحة كاملان ولا شيء عليها. هذا هو. من لم يقدر على الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد عودته إلى بلده. هذا ملخص أعمال الحج والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وأستميحكم في عشر دقائق للأسئلة لأننا على سفر. أعطي السؤال. طيب. نعم. الأسئلة أعطيها الشيخ أحمد. نعم. فضل. مجرد ما يحرم من هنا. نعم. فضل.
جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم.
تقرأ القرآن حال الإحرام وتلبي ما في مشكلة. نعم.
يقول السائل الكريم: من أراد التمتع ولم يتيسر له الذهاب إلى مكة إلا يوم التروية فكيف يتمتع؟
يمكنه أن يتمتع، يطوف ويسعى ولو لم يصل منى إلا متأخرا لا حرج عليه، لكن يجتهد في التبكير قدر الإمكان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من مات ولم يحج هل ذووه مطالبون بالحج عنه وكيف ذلك؟
ليسوا مطالبين إلا من باب يعني التبرع، إلا إذا كان قد أوصى بذلك من ماله، فإن كان قد أوصى من ماله لزمهم أن يحج عنه من ماله، وإن لم يوصهم استحب لهم أن يحج عنه. نعم.
هل الأفضل
ويشترط في الحاج أن يكون قد حج عن نفسه؟ نعم.
يقول السائل: هل الأفضل أن أحج عن أبي أم أتصدق بثمن الحج عنه؟
إن كان لم يحج حج عنه أفضل، وإن كان قد حج فشوف الأمر الأفضل، فربما تيسير، فربما يسرت على معسر دعا لك دعوة يعني تجلجل إلى يوم القيامة. نعم.
يقول سائل كريم: هل الصلاة في الحجر من السنة؟
ليست الصلاة في الحجر من السنة، ولو صلى في وقت واسع لا حرج، لكن لنعلم أولا أن الحجر ليس من أن الحجر من جزء من الكعبة، فالطواف من داخل الحجر لا يكفي، بل لا بد أن يكون من وراء الحجر. نعم. ولو طفت من داخل الحجر تعتبر لم تطف. نعم.
نعم. يقول بالنسبة لأهل السودان: هل لهم يأتون إلى جدة مباشرة، هل يحرمون من جدة؟
لا، يحرمون قبل جدة إذا حاذوا الجحفة أو حاذوا يلملم، يعني بعض إذا كانوا في الباخرة أظنهم أقرب إلى يلملم أو بمحاذاة الجحفة، وأنا أعلم أن عندكم فتاوى تقول خلاف ذلك، لكن العبرة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
الزوجة
ولا ينبغي المسلم أن يبحث عن الرخص بل يبحث عن السنة. نعم.
يقول: الزوجان يحجان معا، هل يجزئهما هدي واحد؟
إذا كان متمتعين أو قارنين فعلى كل واحد منهما هدي مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم. من بدأ بالمروة جهلا ثم سافر ماذا عليه؟
إن كان لما بدأ بالمروة عدل في آخر شوط بأن عاد إلى المروة في شوط سابع فذلك يكفيه. أما إن كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا سبعة أشواط فمعنى ذلك أنه لم يسع إلا ستة أشواط وبقي عليه الركن، عليه أن يعود، ما تم حجه حتى الآن، عليه أن يحرم بعمرة من هناك ويأتي ويتم حجه بإكمال ذلك السعي، يسعى من جديد. نعم.
سائل كريم يقول:
وإن كان قد أتى أهله عليه ذبح شاة إضافة إلى السعي الذي يقضيه. نعم.
سائل كريم يقول: لقد أهديت عن طريق البنك، فكيف أعرف هل ذبحوا عني أم لا؟
100% يذبحون عنك، بل يزيدون ويحتاطون ويردون بعض الأغنام المريضة، فهم أحرصوا عليهم رقابة جدا. وكلنا ندفع في البنك، نحن أهل المدينة وأهل مكة ندفع في البنك، البنك الإسلامي، لا هؤلاء الذين لا أرى هذا، مؤسسات الأخرى لا تدفع فيها لأنها غير موثوقة، ادفع في البنك الإسلامي الذي يمثله الآن الراجحي. ما أدري والله، المؤسسات الأخرى لا أرتاح إليها، ما أستطيع أجزم لك، لكن أنا لا أرتاح إليها. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأن مؤسسات الطوافة ما يضمن أنها تدفع تذبح عنك، والله غير مضمون.
نعم، هي تأخذ على كل
حال. ولو أخذت،
نعم،
على كل حال لا ينبغي لهم، ينبغي لك أن تجتهد أنت، إما أن تذبح بنفسك أو تدفع في البنك الإسلامي لأنه مضمون وعليه رقابة.
زمن الهدي، أحسن الله إليكم،
زمن الهدي يبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم الثالث عشر. نعم.
يقول: هل يجوز
ليلا ونهارا؟ يجوز. نعم.
هل يجوز المحرم حتى لا يتكشف أن يلبس الشرط إن صح التعبير؟
لا يلبس الشرط ولا السروال، وحتى السروال الذي جاءوا به الآن خالي من الخيط لا يجوز أن تلبسه، إلا من كان معذورا، مثل شخص عنده مثلا فتاق، تعرفون الفتاق، الفتاق الذي يأتي في البطن وفي الأنثيين، إيه؟ لو كان شخص عنده فتاق واضطر إلى لبس شرط فيلبس، لكن عليه ماذا؟ فدية، إما أن يطعم ست مساكين أو يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام. أما نحن يسعون ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبس إزارا ورداء وما تكشف، فينبغي المسلم أن يجتهد في اتباع السنة. وإياكم وبعض الفتاوى التي كذلك، هذا الإحرام الذي اخترعه أحد الناس مفصل كأنه سروال وليس فيه خيط، هذا لا يجوز أبدا، بل هو بدعة، ولو أحرمت به عليك فدية وأنت آثم. وكذلك الكباسين التي يسمونها بالكباسين، يعني يزرونه بزرائر من القماش من أسفل إلى أعلى، هذه أيضا لا تجوز، لكن لك أن تربط برباط أو خيط أو كمر أو شنطة، لا حرج في هذا. نعم. والحذاء تلبسها ولو كانت مخيطة، لكن بدون جورب، على أن تكون تحت الكعبين، تعرفون الكعبين؟ إيه. نعم.
يسأل المحرم المقيم في جدة من أين يحرم؟
المقيم في جدة يحرم من بيته. نعم. من بيته. نعم.
سأل الله عليكم معضلة، يقول: نويت الحج عن أبي واتصل بأخي بأنه نوى كذلك الحج عنه، أينا يصح حجه؟
هل دخلت في النسك أم بعد
الحج؟ اثنين عن واحد.
لا، أنتم أحرمتم ولا لا لسه؟ أين صاحب السؤال؟ أين الذي قل نوى هو وأخوه عن أبيهما؟ أين صاحب السؤال؟ ها، تفضل. نعم. كيف ثالث؟ ماني فاهم. أنت تقول أنت تريد أن تحج عن أبيك، حجيت عن نفسك، أديت العمر عن نفسك، أبوك متوفى رحمه الله، إذن حج عن أبيك، هات بقية السؤال. إيه؟ أن لا، أخبره قل له أنا سأحج عن أبي، وبناء على ذلك أنا سأنيب من يحج عن أبيك. إيه؟ يعني لأنه ربما أنه يثق بك أكثر من غيرك، لكن أنت ما دمت عزمت أن تحج عن أبيك فلا تغير النية. أي نعم. وفق الله الجميع، وإلى اللقاء إن شاء الله في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة في هذا المكان بعد المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.